أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي جميعا، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتهنئة واجبة بانتصار الرئيس رجب طيب أردوغان في تركيا، تهنئة لنا وللعالم الإسلامي، فهذا أمر ينبغي أن يعرف له قدره. واعتذار واجب عن تأخير تسجيل المحاضرات لكم، نظرا لعدم استقراري وكثرة سفرياتي، فأنا بحق أعتذر إليكم جدا. وأبدأ في تسجيل المحاضرات إن شاء الله تعالى من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله. وكنت قد بدأت معكم في الفصل السابق بمقدمات هذه المادة التي هي الفرق الإسلامية، فتحدثنا عن الفرق معناها لغة واصطلاحا، وتحدثنا عن أسباب الفرقة وعلاج الفرقة، كذلك تحدثنا عن الفرق بين الفرقة والاختلاف، وتكلمنا عن نشأة الاختلاف وأسبابه، وأن البون بينهما شاسع، وما ينبغي لطالب العلم أن يخلط بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم. فكانت المحاضرات السابقة على نحو 5 محاضرات ارتبطت بالفصل السابق، وبقي الحديث عن الفرق كفرق كما هو في المقرر وكما هو اسم المادة، الفرق الإسلامية. والحق يقال أنني لا أريد أن ألتزم بالترتيب المذكور في المنهج، ولكني أريد أن أعطي فكرة عن أهل السنة والجماعة قبل الحديث عن الفرق الأخرى، الخوارج والمرجئة والمعتزلة وغير ذلك، حتى ينطبع في ذهن الطالب، في ذهن طالب العلم وطالبة العلم، أمر أهل السنة والجماعة قبل الحديث عن الخوارج والمرجئة وغيرهما. ولأن هذا الأمر أيضا هو على حسب الترتيب الزمني، فأهل السنة والجماعة هم الأصل، وقد انبثقت الفرق من بعد ذلك، منها ما كان في العصر الأول وما كان في العصر الثاني والثالث، وتمادت هذه الفرق إلى عصرنا هذا. لكن أهل السنة والجماعة هم الأصل كما ستعلم إن شاء الله تعالى، وإنما عرف هذا المصطلح في ظل وجود الفرق، في ظل وجود الفرق. فما هو إذن المنهج الصحيح؟ ما هو منهج أهل السنة والجماعة؟ فبدأ يطفو على السطح هذا المصطلح، وإلا فأهل السنة والجماعة هم الأصل، وهم المسلمون، وهم أهل القرآن والسنة، وهم القرون الثلاثة المشهود لها بالخير. وليس الأمر كما زعم مؤتمر جروزني بأن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية وبعض أهل الحديث وأهل السلوك من التصوف، وقد حذفوا 3 قرون كاملة من تاريخ الأمة الإسلامية. فعجيب أن تنقلب المفاهيم إلى هذا الحد. إذن نحن سنبدأ على بركة الله بالحديث عن أهل السنة والجماعة حتى لا أطيل في هذه المقدمة. ويتوقع منك عزيزي الدارس بعد دراستك لهذه الوحدة أن تكون ملما بما يلي: التعريف بأهل السنة والجماعة، والتأسيس، ومعرفة أصول أهل السنة والجماعة، وعقيدة أهل السنة والجماعة، وأهم خصائص وسمات منهج أهل السنة والجماعة. وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن تدين الله عز وجل به، وأن تسير عليه، وأن تبتعد عن كل الألقاب والفرق والرايات والأحزاب والجماعات، وأن تبتعد عن التعصب لفرقة أو مذهب أو حزب أو غير ذلك. تعريف أهل السنة والجماعة: تمثل عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة أهل الإيمان الجازم بالله تعالى وما يجب له من التوحيد والطاعة والإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وسائر ما ثبت من أمور الغيب والأخبار والقطعيات، علمية كانت أم عملية. تأسيس أهل السنة والجماعة: يعد الرسول صلى الله عليه وسلم هو المؤسس لهذه الجماعة. يعد الرسول صلى الله عليه وسلم هو المؤسس لهذه الجماعة، وأصحابه هم أهلها الأولون، وقد سميت هذه الجماعة بأهل السنة لاستمساك أصحابها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت بالجماعة لأنها جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في الدين، وتابعوا منهج أئمة الحق ولم يخرجوا عليه في أي أمر من أمور الدين، ويعرفون بأهل الأثر أو أهل الحديث أو الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية، فتلك أهم أسمائها. أما أصول أهل السنة والجماعة فهي أصول الإسلام الذي في العقيدة بلا فرق ولا طرق، ولذلك فإن قواعد وأصول أهل السنة في مجال التلقي والاستدلال تتمثل في الآتي: مصدر العقيدة هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح. كل ما ورد في القرآن الكريم هو شرع للمسلمين، وكل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وإن كان آحادا. وهذا فيه الرد على الأشاعرة والماتريدية الذين لا يأخذون بأحاديث الآحاد في العقيدة والأحكام. والمرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص التي تبينها. المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص التي تبينها وفهم السلف الصالح ومن سار على منهجهم. أصول الدين كلها قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد تحت ستار أو شعار أن يحدث شيئا في الدين زاعما أنه منه. ومن أصول هذا المنهج التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فلا يعارض شخص الكتاب أو السنة الصحيحة بقياس ولا ذوق ولا كشف مزعوم ولا قول شيخ موهوم أو إمام معصوم ولا غير ذلك. وفي هذا رد على فرق ضالة كثيرة الذين يقولون بالقياس والذوق أو الكشف أو القول بعصمة إمام أو الرجوع إلى قول الشيخ دون النظر في الكتاب والسنة. لا، بل نقول التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فلا يعارض شخص الكتاب أو السنة بقياس ولا ذوق ولا كشف مزعوم ولا قول شيخ موهوم أو إمام معصوم ولا غير ذلك. هذا ومن المنهج أو الأصول من أصول أهل السنة والجماعة التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فلا يعارض شخص الكتاب أو السنة الصحيحة بقياس ولا ذوق ولا كشف مزعوم ولا قول شيخ موهوم أو إمام معصوم ولا غير ذلك. أعدنا هذا الأصل. ومن الأصول العقل الصريح موافق للنقل الصحيح. العقل الصريح موافق للنقل الصحيح ولا تعارض قطعيا بينهما، وعند توهم التعارض يقدم النقل على العقل. العقل الصريح موافق للنقل الصحيح ولا تعارض قطعيا بينهما، وعند توهم التعارض يقدم النقل على العقل. هذا ويجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعية. ومن الأصول أن العصمة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة في مجموعها، فالأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على الضلالة، أما آحادها فلا عصمة لأحد منهم. وفيه الرد على من قال بعصمة الآئمة أو غيرهم. والمرجع عند الخلاف يكون للكتاب والسنة مع الاعتذار للمخطئ من مجتهدي الأمة، على نحو ما سطر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الجميلة العظيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذا والرؤية الصالحة حق وهي جزء من النبوة، والفراسة الصادقة حق. يقال فراسة وفراسة. الفراسة الصادقة حق وهي كرامات ومبشرات بشرط موافقتها للشرع، غير أنها ليست مصدرا للعقيدة ولا للتشريع. يعني لا نأخذ ديننا من المنامات، ورأى فلان ورأى علان ورأى العتب ورأى الأعرابي. لا، الرؤية الصالحة حق وهي جزء من النبوة، والفراسة الصادقة حق وهي كرامات ومبشرات بشرط موافقتها للشرع، غير أنها ليست مصدرا للعقيدة ولا للتشريع. هذا والمراء في الدين مذموم، والمجادلة بالحسنى مشروعة، ولا يجوز الخوض فيما صح النهي عن الخوض فيه. ويجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد، ولا ترد البدعة ببدعة، ولا يقابل الغلو بالتفريط ولا العكس. هذا وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عقيدة أهل السنة والجماعة. هنا نقول العنصر الرابع. رابعا عقيدة أهل السنة والجماعة التوحيد العملي الاعتقادي. الاعتقاد بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. الأصل في أسماء الله تعالى وصفاته إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف، ونفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع الإيمان بمعاني ألفاظ النصوص وما دلت عليه. وهذا هو الأصل الأول والركن الأول من أركان الإيمان وتفصيله في مادة العقيدة. وأما هنا فنكتفي بهذه الإشارة، وإن شئت تفصيلا له فبدءا من كتاب عقيدة المؤمن للشيخ أبي بكر الجزائري، أو كتابي حقيقة الإيمان، أو كتاب التوحيد، أو معارج القبول، أو عقيدة الطحوية، إلى غير ذلك من كتب أهل السنة والجماعة الموضحة لعقيدة أهل السنة والجماعة. ومن العقيدة الإيمان بالملائكة الكرام إجمالا، وأما تفصيلا فيما صح به الدليل من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم بحسب علم المكلف. الركن الثالث هو الإيمان بالكتب المنزلة جميعا بما أنزل، لا بما بقي ولا بما بدل، وأن القرآن الكريم أفضلها وناسخها، وأن ما قبله طرأ عليه التحريف، وأنه لذلك يجب اتباعه دون ما سبقه. والإيمان بأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم الركن الرابع من أركان الإيمان، وأنهم أفضل ممن سواهم من البشر، ومن زعم غير ذلك فقد كفر. والإيمان بانقطاع الوحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ومن اعتقد خلاف ذلك فقد كفر. والركن الخامس هو الإيمان باليوم الآخر، وكل ما صح فيه من الأخبار وبما يتقدمه من العلامات والأشراط، مقدمات يوم القيامة، علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، وزلزلة الساعة، ثم اليوم الآخر وما فيه من حشر ونشر وعرض على الله، وأخذ صحف وميزان أعمال، ومرور على الصراط والحوض، والمستقر الأخير، فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير، آمين. والركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وذلك الإيمان بأن الله تعالى علم ما يكون قبل أن يكون، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون إلا ما شاء، والله تعالى على كل شيء قدير، وهو خالق كل شيء فعال لما يريد. ولذلك في مراتب القدر نقول العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. هذا. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بما صح الدليل به وعليه من الغيبيات كالعرش والكرسي والجنة والنار وبقائهما وعدم فنائهما، والإيمان بنعيم القبر وعذابه وسؤال القبر وفتنته، والإيمان بالصراط والميزان من غير تأويل لشيء من ذلك. وفي هذا رد على أهل الضلالات من المعتزلة والجهمية وغيرهم. وفي عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشفاعات الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم يوم القيامة، كما جاء تفصيله في الأدلة الصحيحة، يعني من بعد القرآن الكريم الذي أشار إلى الشفاعات المثبتة والمنفية، جاء التفصيل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأحاديث الشفاعة جلها في الصحيحين. هذا. ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة وفي المحشر حق، ومن أنكرها أو أولها فهو زائغ ضال، وهي لن تقع لأحد في الدنيا. هذا. وكرامات الأولياء والصالحين حق، وليس كل أمر خارق للعادة يكون كرامة، بل قد يكون استدراجا أو امتهانا، وقد يكون من تأثير الشياطين والمبطلين، والمعيار في ذلك موافقة الكتاب والسنة أو عدمها. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وكل مؤمن فيه من الولاية بقدر إيمانه، وتفصيل هذه القضية في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي العقيدة التوحيد الإرادي الطلبي يسمى بتوحيد الألوهية، وهو الإيمان بأن الله تعالى واحد أحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهو رب العالمين المستحق وحده لجميع أنواع العبادة، ولا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح أو غيرهم. ومن أصول العبادة أن الله تعالى يعبد بالحب والخوف والرجاء جميعا، من أصول العبادة أن الله تعالى يعبد بالحب والخوف والرجاء جميعا، وعبادته ببعضها دون بعض ضلال، والتسليم والرضا والطاعة المطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالله تعالى حكما هو من الإيمان به ربا وإلها، فلا شريك له في حكمه وأمره، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وتشريع ما لم يأذن به الله، والتحاكم إلى الطاغوت، واتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتبديل شيء منها كفر، ومن زعم أن أحدا يسعه الخروج عنها فقد كفر. والحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، وقد يكون كفرا دون كفر، فالأول التزام غير شرع الله أو تجويز الحكم به، ومن مثل وفضل وبدل، وأما الثاني فبالعدول عن شرع الله في واقعة معينة لهوى، مع التزامه بشرع الله في الجملة، ولكن لهوى أو جهل أو عصبية أو مصلحة أو غير ذلك. هذا وتقسيم الدين إلى حقيقة يتميز بها الخاصة، وشريعة تلزم بها العامة دون الخاصة، وفصل السياسة أو غيرها عن الدين باطل، بل كل ما خالف الشريعة من حقيقة أو سياسة أو غيرها فهو إما كفر وإما ضلال بحسب درجته. ولا يعلم الغيب إلا الله وحده، ولا يعلم الغيب إلا الله وحده، واعتقاد أن أحدا غير الله يعلم الغيب كفر، مع الإيمان بأن الله يطلع بعض رسله على شيء من الغيب، واعتقاد صدق المنجمين والكهان كفر، وإتيانهم والذهاب إليهم كبيرة، والوسيلة المأمور بها في القرآن هي ما تقرب إلى الله تعالى من الطاعات المشروعة. والتوسل ثلاثة أنواع: واحد مشروع، وهو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته أو بعمل صالح من المتوسل أو بدعاء الحي الصالح. الثاني بدعي، هو التوسل إلى الله تعالى بما لم يرد في الشرع، كالتوسل بذوات الأنبياء والصالحين أو جاههم أو حقهم أو حرمتهم ونحو ذلك. الثالث شركي، وهو اتخاذ الأموات وسائط في العبادة ودعاؤهم وطلب الحوائج منهم والاستعانة بهم ونحو ذلك. هذا
والبركة من الله تعالى اختص بعض خلقه بما شاء منها، فلا تثبت في شيء إلا بدليل، وهي تعني كثرة الخير وزيادته أو ثبوته ولزومه. والتبرك من الأمور التوقيفية، فلا يجوز التبرك إلا بما ورد به الدليل. وأفعال الناس عند القبور وزيارتها أو أفعال الناس عند القبور وزيارتها ثلاثة أنواع: مشروع وهو زيارة القبور لتذكر الآخرة، زيارة القبور مشروع وهو زيارة القبور لتذكرنا بالآخرة وللسلام على أهلها والدعاء لهم. الثاني بدعي ينافي كمال التوحيد وهو وسيلة من وسائل الشرك، وهو قصد عبادة الله تعالى والتقرب إليه عند القبور أو قصد التبرك بها أو إهداء الثواب عندها والبناء عليها وتجصيصها وإسراجها واتخاذها مساجد وشد الرحال إليها ونحو ذلك مما ثبت النهي عنه أو مما لا أصل له في الشرع. الثالث شركي ينافي التوحيد وهو صرف شيء من أنواع العبادة لصاحب القبر كدعائه من دون الله والاستعانة والاستغاثة به والطواف بقبره والذبح والنذر له ونحو ذلك. هذا والوسائل لها حكم المقاصد، وكل ذريعة تؤدي إلى الشرك في عبادة الله أو الابتداع في دينه يجب سدها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب اعتقاده وتصديقه، وقول اللسان إقراره والنطق به، وعمل القلب تسليمه وإخلاصه وإذعانه وحبه وإرادته للأعمال الصالحة، وعمل الجوارح فعل المأمورات وترك المنهيات. وعند أهل السنة والجماعة مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، فهو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، وفي الآخرة تحت مشيئة الرحمن، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. والموحدون كلهم مصيرهم إلى الجنة، وإن عذب منهم بالنار من عذب، ولا يخلد أحد منهم فيها قط. ولا يجوز القطع لمعين من أهل القبلة بالجنة أو النار إلا من ثبت النص في حقه. والكفر من الألفاظ الشرعية، وهو قسمان: أكبر مخرج من الملة، وأصغر غير مخرج من الملة، ويسمى أحيانا بالكفر العملي. ومنه كفر النعمة أيضا. هذا والتكفير من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فلا يجوز تكفير مسلم بقول أو فعل ما لم يدل دليل شرعي على ذلك، ولا يلزم من إطلاق حكم الكفر على قول أو فعل ثبوت موجبه في حق المعين إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. والتكفير من أخطر الأحكام، فيجب التثبت والحذر من تكفير المسلم. معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن: القرآن كلام الله تعالى بحروفه ومعانيه، القرآن كلام الله حروفه ومعانيه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو معجز دال على صدق من جاء به صلى الله عليه وسلم، ومحفوظ إلى يوم القيامة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة القدر، فمن أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، يشمل الإيمان بكل نصوص القدر من حيث العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وأنه تعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهداية العباد وإضلالهم بيد الله، فمنهم من هداه الله فضلا ومنهم من حقت عليه الضلالة عدلا. العباد أفعالهم من مخلوقات الله تعالى الذي لا خالق سواه، فالله خالق لأفعال العباد وهم فاعلون لها على الحقيقة، فالله خالق لأفعال العباد وهم فاعلون لها على الحقيقة. وإثبات الحكمة في أفعال الله تعالى وإثبات الأسباب بمشيئته سبحانه وتعالى، إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى وإثبات الأسباب بمشيئة الله تعالى. هذا ومن معتقد أهل السنة والجماعة حول الجماعة والإمامة. الجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان المتمسكون بآثارهم إلى يوم القيامة، وهم الفرقة الناجية، وكل من التزم بمنهجهم فهو من الجماعة وإن أخطأ في بعض الجزئيات، وكل من التزم بمنهجهم فهو من الجماعة وإن أخطأ في بعض الجزئيات. هذا ولا يجوز التفرق في الدين ولا الفتنة بين المسلمين، ويجب رد ما اختلف فيه المسلمون إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. هذا ومن خرج عن الجماعة وجب نصحه ودعوته ومجادلته بالتي هي أحسن وإقامة الحجة عليه، فإن تاب وإلا عوقب بما يستحق شرعا. وإنما يجب حمل الناس على الجمل الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يجوز امتحان عامة المسلمين بالأمور الدقيقة والمعاني العميقة. والأصل في جميع المسلمين سلامة القصد والمعتقد حتى يظهر خلاف ذلك، والأصل حمل كلامهم على المحمل الحسن، ومن ظهر عناده وسوء قصده فلا يجوز تكلف التأويلات له. والإمامة الكبرى تثبت بإجماع الأمة أو بيعة ذوي الحل والعقد منهم، ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته بالمعروف ومناصحته، وحرم الخروج عليه إلا إذا ظهر كفر منه بواح فيه من الله برهان. والصلاة والحج والجهاد واجبة مع أئمة المسلمين وإن جاروا، ويحرم القتال بين المسلمين على الدنيا أو الحمية الجاهلية وهو أكبر الكبائر، وإنما يجوز قتال أهل البدعة والبغي وأشباههم إذا لم يكن دفعهم بأقل من ذلك، وقد يجب بحسب المصلحة والحال. والصحابة الكرام عدول، هذا والصحابة الكرام عدول، وهم أفضل هذه الأمة، والشهادة لهم بالإيمان والفضل أصل قطعي معلوم من الدين بالضرورة، ومحبتهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، مع الكف عما شجر بينهم وترك الخوض فيه بما يقدح في قدرهم. وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم. وتثبت خلافة كل منهم حسب ترتيبهم. ومن الدين محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم، وتعظيم قدر أزواجه أمهات المؤمنين، ومعرفة فضلهن، ومحبة أئمة السلف وعلماء السنة والتابعين لهم بإحسان، ومجانبة أهل البدع والأهواء هذا، والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام وهو ماض إلى قيام الساعة هذا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الإسلام وأسباب حفظ جماعته، وهما يجبان بحسب الطاقة، والمصلحة معتبرة في ذلك. وننتقل إلى الحديث عن أهم خصائص وسمات منهج أهل السنة والجماعة. أهم خصائص وسمات منهج أهل السنة والجماعة: أهم خصائص منهج أهل السنة والجماعة. فنقول: وبالله التوفيق، أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وكما أن لهم منهجا اعتقاديا فإن لهم أيضا منهجهم وطريقهم الشامل الذي ينتظم فيه كل أمر يحتاجه كل مسلم، لأن منهجهم هو الإسلام الشامل الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم على تفاوت فيما بينهم. لهم خصائص وسمات تميزهم عن غيرهم، منها الاهتمام بكتاب الله تعالى حفظا وتلاوة وتفسيرا، والاهتمام بالحديث معرفة وفهما وتميزا، وتميزا لصحيحه من سقيمه، لأنهما مصدر التلقي مع اتباع العلم بالعمل، والدخول في الدين كله والإيمان بالكتاب كله، فيؤمنون بنصوص الوعد ونصوص الوعيد، وبنصوص الإثبات ونصوص التنزيه، ويجمعون بين الإيمان بقدر الله وإثبات إرادة العبد ومشيئته وفعله، كما يجمعون بين العلم والعبادة، وبين القوة والرحمة، وبين العلم مع الأخذ وبين العمل مع الأخذ بالأسباب، وبين الزهد. ومن خصائصهم الاتباع وترك الابتداع، والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف في الدين، ونبذ الفرقة والاختلاف في الدين. هذا خصائصهم: الاقتداء والاهتداء بأئمة الهدى العدول المقتدى بهم في العلم والعمل أو الدعوة من الصحابة ومن سار على نهجهم، ومجانبة من خالف سبيلهم، التوسط، فهم في الاعتقاد وسط بين فرق الغلو وفرق التفريط، وهم في الأعمال والسلوك وسط بين المفرطين والمفرطين، والحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق، وتوحيد صفوفهم على التوحيد والاتباع، وإبعاد كل أسباب النزاع والخلاف بينهم. ومن هنا لا يتميزون عن الأئمة في أصول الدين باسم سوى السنة والجماعة، ولا يوالون ولا يعادون على رابطة سوى الإسلام والسنة، يقومون بالدعوة إلى الله الشاملة لكل شيء في العقيدة والعبادات وفي السلوك والأخلاق وفي كل أمور الحياة، وبيان ما يحتاجه كل مسلم، كما أنهم يحذرون من النظرة التجزئية للدين، فينصرون الواجبات والسنن كما ينصرون أمور العقائد والأمور الفرعية، ويعلمون أن وسائل الدعوة متجددة فيستفيدون من كل ما جد وظهر ما دام مشروعا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يوجبه الشرع، والجهاد وإحياء السنة، والعمل لتجديد الدين، وإقامة شرع الله وحكمه في كل صغيرة وكبيرة، ويحذرون من التحاكم إلى الطاغوت أو إلى غير ما أنزل الله. ومن خصائصهم الإنصاف والعدل، فهم يراعون حق الله تعالى لا حق النفس أو الطائفة، ولهذا لا يغلون في موال، ولا يجورون على معاد، ولا يغمطون ذا فضل فضله أيا كان. ومع ذلك فهم لا يقدسون الأئمة والرجال على أنهم معصومون، وقاعدتهم في ذلك كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا عصمة إلا للوحي وإجماع السلف. يقبلون فيما بينهم تعدد الاجتهادات في بعض المسائل التي نقل عن السلف الصالح النزاع فيها دون أن يضلل المخالف في هذه المسائل، فهم عالمون بآداب الخلاف التي أرشدهم إليها ربهم جل وعلا ونبيهم صلى الله عليه وسلم، يعتنون بالمصالح والمفاسد ويراعونها، ويعلمون أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتعطيل المفاسد وتقليلها، حيث درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أن لهم موقفا من الفتن عامة، ففي الابتلاء يقومون بما أوجب الله تعالى تجاه هذا الابتلاء، وفي فتنة الكفر يحاربون الكفر ووسائله الموصلة إليه بالحجة والبيان والسيف والسنان بحسب الحاجة والاستطاعة، وفي الفتنة يرون أن السلامة لا يعدلها شيء، والقعود أسلم إلا إذا تبين لهم الحق وظهر بالأدلة الشرعية، فإنهم ينصرونه ويعينونه بما استطاعوا، ويرون أن أصحاب البدع متفاوتون قربا وبعدا عن السنة، فيعامل كل بما يستحق. ومن هنا انقسمت البدع إلى بدع لا خلاف في عدم تكفير أصحابها، مثل المرجئة والشيعة، وبدع هناك خلاف في تكفير أو عدم تكفير أصحابها، مثل الخوارج والروافض، وبدع لا خلاف في تكفير أصحابها بإطلاق، مثل الجهمية المحضة، ومن هنا انقسمت البدع إلى بدع لا خلاف في عدم تكفير أصحابها، مثل المرجئة والشيعة المفضلة، عن الذين يفضلون عليا على غيره، وبدع هناك خلاف في تكفير أو عدم تكفير أصحابها، مثل الخوارج والروافض، في ذلك تفصيل، وبدع لا خلاف في تكفير أصحابها بإطلاق، مثل الجهمية المحضة، ولهذا تفصيلات إن شاء الله. ويفرقون بين الحكم المطلق على أصحاب البدع عامة بالمعصية أو الفسق أو الكفر، وبين الحكم على المعين، حتى يبين له مجانبة قوله للسنة، وذلك بإقامة الحجة وإزالة الشبهة، ولا يجوزون تكفير أو تفسيق أو حتى تأثيم علماء المسلمين لاجتهاد خاطئ أو تأويل بعيد، خاصة في المسائل المختلف فيها. ويفرقون في المعاملة بين المستتر ببدعته والمظهر لها والداعي إليها، ويفرقون بين المبتدعة من أهل القبلة مهما كان حجم بدعتهم، وبين من علم كفره بالاضطرار من دين الإسلام كالمشركين وأهل الكتاب، وهذا في الحكم الظاهر على العموم، مع علمهم أن كثيرا من أهل البدع منافقون وزنادقة في الباطن، يقومون بالواجب تجاه أهل البدع في ببيان حالهم، يقومون بالواجب تجاه أهل البدع ببيان حالهم والتحذير منهم وإظهار السنة وتعريف المسلمين بها وقمع البدع بما يوجبه الشرع من ضوابطها، يصلون الجمعة والجماعات والأعياد خلف الإمام مستور الحال، خلف الإمام مستور الحال، ما لم يظهر منه بدعة أو فجور فلا يردون بدعة ببدعة، لا يجوزون الصلاة خلف من يظهر البدعة أو الفجور مع إمكانها خلف غيره، وإن وقعت صحت ويؤثمون فاعلها إلا إذا قصد دفع مفسدة أعظم، فإن لم يوجد إلا مثله أو شر منه جازت خلفه ولا يجوز تركها. ومن حكم بكفره فلا تصح الصلاة خلفه. هذا وفرق أهل القبلة الخارجين عن السنة متوعدون بالهلاك والنار، وحكمهم حكم عامة أهل الوعيد إلا من كان منهم كافرا في الباطن. والفرق الخارجة عن الإسلام كفار في الجملة، وحكمهم حكم المرتدين، ولا يمنعهم ذلك كله من الدعاء لأهل البدع بالهداية وطلب الرحمة والاستغفار ما لم يعلم نفاقهم وكفرهم باطنا. ولأهل السنة والجماعة أيضا منهج شامل في تزكية النفوس وتهذيبها وإصلاح القلوب وتطهيرها، لأن القلب عليه مدار إصلاح الجسد كله، وذلك بأمور منها: 1- إخلاص التوحيد لله تعالى، والبعد عن الشرك والبدعة مما ينقص الإيمان أو ينقضه من أصله. 2- تعرف على الله جل وعلا بفهم أسمائه الحسنى وصفاته العلى ومدارستها وتفهم معانيها والعمل بمقتضياتها، لأنها تورث النفس الحب والخضوع والتعظيم والخشية والإنابة والإجلال لله تعالى. 3- طاعة الله ورسوله بأداء الفرائض والنوافل كاملة مع العناية بالذكر وتلاوة القرآن الكريم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصيام وإيتاء الزكاة وأداء الحج والعمرة وغير ذلك مما شرع الله. 4- اجتناب المحرمات والشبهات مع البعد عن المكروهات. 5- البعد عن رهبانية النصرانية، والبعد عن تحريم الطيبات، والبعد عن سماع المعازف والغناء وغير ذلك. 6- يسيرون إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء، ويعبدونه تعالى بالحب والخوف والرجاء. ومن أهم سماتهم التوافق في الأفهام والتشابه في المواقف رغم تباعد الأقطار والأعصار، وهذا من ثمرات وحدة المصدر والتلقي. أيضا الإحسان والرحمة وحسن الخلق مع الناس كافة، فهم يأتمون بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح في علاقاتهم مع بعضهم أو مع غيرهم، والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والاهتمام بأمور المسلمين ونصرتهم وأداء حقوقهم وكف الأذى عنهم، وموالاة المؤمن لإيمانه بقدر ما عنده من إيمان، ومعاداة الكافر لكفره ولو كان أقرب قريب. ولا يعد من اجتهد في بيان نوع من أصول أهل السنة مبتدعا ولا مفرطا ما دام لا يخالف شيئا من أصول أهل السنة والجماعة. وكل من يعتقد بأصول أهل السنة والجماعة ويعمل على هديها فهو من أهل السنة، ولو وقع في بعض الأخطاء التي يبدع من خالف فيها. كانت هذه فكرة مختصرة عن منهج أهل السنة والجماعة، وهذه المحاضرة الأولى من بعد المقدمات في الكلام عن الفرقة والاختلاف والأسباب والعلاج وما إلى ذلك، ولنا عود مع أهل السنة والجماعة مرة أخرى إن شاء الله تعالى في المحاضرة المقبلة القريبة بإذن الله تبارك وتعالى. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.